أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا هو الدرس الثالث من دروس سلسلة ضرورة المعرفة الدينية. في الدرسين الماضيين انطلقنا من السؤال التالي، وهو: هل أن المعرفة الدينية والاهتمام بشؤون الدين عموما من الناحية العملية ومن الناحية النظرية، هل يعتبر أمرا مهما على الإنسان أن يبذل جهدا فيه، وإلى أي مقدار؟ وقلنا أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب إجابة على سؤال آخر، وهو: ما هي قواعد الاهتمام أساسا؟ لماذا على الإنسان أن يهتم بشيء وألا يهتم بشيء آخر؟ وقلنا أننا لا نبحث عن قواعد توصف لنا دوافع الإنسان، وإنما نحن نبحث عن ما هي المعايير العقلية والأخلاقية التي تدعو الإنسان للاهتمام بشيء وترك الاهتمام بشيء آخر. وبالتالي نقلنا هذا البحث إلى بحث آخر، وهو: ما هي الأسس التي نعتمد عليها في اتخاذ قراراتنا في الاهتمام بشيء وترك شيء آخر؟ وانتهينا في الدروس الماضية إلى أن هذه القرارات ترجع إلى أحد قاعدتين: ما يخمر القرار وينضجه هو إما قاعدة الحكمة، وهي التي تنظر إلى عوامل السعادة وعوامل الشقاء والضرر والنفع، أو أن تستند على قاعدة الفضيلة، وهي التي تحدد للإنسان كيفية اتخاذ القرار الأخلاقي. طيب، هذا ما انتهينا إليه في الدروس الماضية. أما في هذا الدرس والدروس القادمة، فإننا نريد أن نتناول كيفية عمل هذه القاعدة، بتعبير آخر، كيف نطبق قاعدتي الحكمة والفضيلة فيما يرتبط باهتماماتنا. وسينصب هذا الدرس على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى: ما هو مثلث قاعدة الاهتمام؟ وفي هذا نريد أن نتعرف على مثلث القرار الذي يتخذه الإنسان. النقطة الثانية: كيف تعمل معادلة قاعدة الاهتمام؟ ونضرب لها جملة من الأمثلة لتوضيح كيفية عمل هذه القاعدة. طيب، لنبدأ أولا بمثلث قاعدة الاهتمام. مثلث قاعدة الاهتمام هو مثلث يشابه العديد من نماذج القواعد التي ترتبط بسلوك الإنسان، فهي ليست بدعا من القواعد، بل هي قاعدة مشابهة لكثير من القواعد التي تطبق فيما يرتبط بقرارات الإنسان في مختلف مجالات الحياة: القرار الاقتصادي، القرار الإداري، القرار القضائي، القرار الاجتماعي أيضا للإنسان. عموما هنالك الكثير من نماذج القرارات. على سبيل المثال، هنالك نموذج مشهور وهو يسمى بمثلث إدارة المشاريع، وهو الذي يعتمد على الجهد والكلفة والوقت. فمن أجل تحقيق جودة في العمل المنتج، نحن علينا أن نحسب هذه الأمور الثلاثة: الجهد الذي يتطلبه، والوقت الذي يتطلبه، والكلفة. أي إخلال بأحد هذه الأضلاع الثلاثة سينصب على الأضلاع الثانية. فمثلا، من يريد أن يؤدي عملا جيدا ومقدار الجهد يكون بهذه الكمية، لو أنه أطال الموضوع فإن الجهد سوف يزيد والكلفة سوف تزيد. لو أراد أحد أن يعكس الموضوع أن يقلل من الكلفة، فهذا سيؤثر على الجهد بحيث يتطلب منه جهد مضاعف للمحافظة على الجودة، وأيضا سيؤثر على الوقت، سيحتاج أن ينجز الموضوع في وقت أقل. هذا مثال بسيط لأمثلة كثيرة لنماذج يستخدمها الإنسان في اتخاذ قرارات. عندما نأتي للاهتمام وقاعدة الاهتمام العملي بالأشياء والنظري، فإننا هنا نقدم معادلة نعبر عنها بمثلث قاعدة الاهتمام. تتكئ هذه القاعدة على ثلاثة أضلاع. الضلع الأول هو مقدار العلم بالنتيجة، وفي هذا الضلع ما يعبأ في هذا الضلع، ما يمثل هذا الضلع، هو مقدار علم صاحب القرار، صاحب الاهتمام بالنتيجة. وممكن أن نضعها من 0 إلى 100، والآن نمثلها رياضيا، وإن كنا سنناقش الموضوع هل هي قاعدة رياضية أم لا في الدرس اللاحق. لكن لنقل أن الإنسان مقدار يقينه بالنتائج إما أن يكون 0 أو أن يكون 100، فهنا نعبر عن هذا مقدار العلم أو مقدار الاحتمال. أنا أحتمل أن النتيجة التي ستنتج عن فعل معين أحتمل أنها ستكون 1%، 2%، 3%، أو 90%، 70%، 100%. فهذا الضلع الأول في المثلث. الضلع الثاني وهو يمثل قاعدة المثلث هو أهمية العمل وخطورة العمل، قيمة هذا الشيء الذي يراد الوصول إليه، قيمة النتيجة. أنا عندي احتمال في هذا المضلع، في هذا الضلع، أنه ستتحقق النتيجة بنسبة 50%. طيب النتيجة التي سوف تتحقق ما هي قيمتها؟ ما هي أهميتها؟ ما هي خطورتها؟ وهنا أيضا يمكن أن نمثل رياضيا بأن الأهمية من 0 إلى 100، فقد يكون الشيء محتمل الحدوث بنسبة 90%، إلا أن أهمية الشيء الذي سوف ينتج عنه 1%، 2%، 3%. هذا الضلع الثاني. الضلع الثالث هو ما نعبر عنه بمقدار الجهد. كم من الجهد سوف يبذل الإنسان من أجل تحقيق هذا العمل الذي يعلم عنه بهذا المقدار؟ فهذا هو مثلث المعادلة. فإذا مثلث المعادلة يعتمد على الاحتمال والمحتمل والجهد، أو لنقول مقدار العلم، مقدار الأهمية، مقدار الجهد المبذول. طيب الآن هذه القاعدة، إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية من الكلام وهو كيف تعمل هذه القاعدة. هذه القاعدة تعمل على أساس نتيجة المعادلة، يعني بحساب مقدار العلم والجهد، مقدار العلم والأهمية والجهد، قد تكون نتيجة المعادلة هو وجوب الفعل، قد تكون نتيجة المعادلة يعني أفضلية الفعل وليس وجوبه، قد تكون نتيجة المعادلة هي الحياد، أن عملت أو ما عملت ليس هنالك من تأثير كبير في مجرى حياة الإنسان، أو قد تكون نتيجة المعادلة أنه الأفضل ألا تفعل، أو قد تكون النتيجة هو أنه يجب عليك ألا تفعل. وهذا تقسيم يعني بسيط لتوضيح الموضوع، وإلا درجات فعل الإنسان من ما يجب إلى ما يحرم درجات تتنوع شدة وقوة وضعفا، لكن في التعبير بالتعبير الفقهي في أدبنا الإسلامي يعبر عنها بخمسة حالات، إما أنه واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، وهي قضية عقلائية موجودة عند جميع البشر. فإذا النقطة الأولى في كيفية عمل المعادلة، معادلة قاعدة الاهتمام، أنها قد تنتهي بأحد الخيارات الخمسة، وبين هذه الخيارات الخمسة توجد درجات، لكن ستنتهي إلى أحد الخيارات الخمسة. هذا أولا. الأمر الثاني، قاعدة معادلة قاعدة الاهتمام تعتمد على مقدار الاحتمال زائد مقدار أهمية الشيء ناقص الجهد، هنا سوف تنتج النتيجة. كيفية الموازنة بين الأضلاع الثلاثة هو أن نعلم مقدار العلم، مقدار الاحتمال، ثم ننظر أهمية المحتمل، ثم نرى الجهد وننقص الجهد من هذه الضلعين، هنا نصل إلى قرار يرتبط بهذه المعادلة. طيب، الآن عندما نطبق هذه القاعدة في مورد الحكمة، إذا أردنا أن نرجع لقاعدتنا الأصل الذي انطلقنا منه وهو قاعدة الحكمة، فنحن قلنا بأن الحكمة تنظر للقرار على أساس النفع والضرر، فهنا سوف يكون المحتمل هو مقدار النفع أو الضرر، والجهد سيكون بعكسه، إذا كان هني النفع هنا سيكون الضرر، والعكس بالعكس. فإذا في قاعدة الحكمة نحن ننظر مقدار العلم مع الضرر أو النفع أو الخطورة، ثم ننظر للضلع الثالث وهو الجهد المبذول أو الضرر أو النفع، وبناء عليه نتخذ القرار. طيب، سأمثل هنا في الجدول الذي ترونه يظهر لكم بمجموعة من الأمثلة. أولا مثال تجريدي، ثم سأضرب ثلاثة أمثلة من حياتنا اليومية، وفي كل مثال سوف ينتقل بنا المثال لملاحظة كيفية عمل هذه المعادلة، وكيف أن كل ضلع يؤثر على الثاني لاتخاذ القرار الصحيح. ولا ننسى أن هدفنا النهائي من كل هذا الموضوع هو أن نطبق بعد ذلك فيما يرتبط بقضية الدين والاهتمام بالدين. طيب، لو كان عندي احتمال بنسبة 100%، أعلم أن النتيجة القادمة من الفعل ستتحقق بنسبة 100%، لكن قيمة النتيجة هي 1%، وقيمة الجهد المبذول هو 1%. فإذا أنا عندي علم 100% لنتيجة قيمتها 1%، ولجهد أو ضرر قيمته 1%. هذا الفعل لو عرض على العقلاء فإن قرارهم سيكون هو الحياد، فعلته لم تكسب شيئا، لم تفعله لم تخسر شيئا حقيقيا، وسنظر بعض الأمثلة على ذلك. لكن ماذا لو كان العلم بنسبة 1% والنفع بنسبة 10% والضرر بنسبة 70، أو الجهد المكلف له هو 70؟ غالبا هنا سيكون العقلاء رأيهم هو أنك لا تفعل، إذا سيكلفك بنسبة 70% وهو قيمته 10%، فإذا الأفضل أو يجب عليك ألا تفعله. هناك حالة ثانية معاكسة، ماذا لو كان متيقن 100% وستكسب بنسبة 90%، يعني أهمية الشيء أو نفع بنسبة 90%، والضرر أو الجهد المطلوب منك هو 5%؟ عادة العقلاء يقدمون على هذا الفعل ويقول يجب عليك القيام بهذا الفعل. أما لو كانت أيضا مثال آخر، 100% علم الإنسان، 30% النتيجة المتوقعة، أهمية النتيجة المتوقعة، و50% هي الجهد المبذول، هنا أيضا يقال للإنسان بحساب الربح والخسارة عليك ألا تفعل. طيب، لنضرب أمثلة على ذلك من حياتنا اليومية، وسأضرب مثلا معاصرا يكثر الجدل فيه، ونعيش نحن في هذا الزمن الذي صار محل جدل كبير، ولست هنا في مقام اتخاذ موقف بمقدار ما أن هذا المثل يعطي الكثير يعني من البصيرة في فهم معادلة قاعدة الاهتمام، وهو التطعيم ضد فيروس كورونا. لنفترض أنه عرض عليك لقاح أو عرض عليك لقاحا، وهذا اللقاح تعلم وتعلمين 100% أنه سيعطي لك مناعة بنسبة 1% وأعراض جانبية بنسبة 1%. ما هو القرار الحكيم في هذا؟ أعلم 100% بالنتائج، والنتيجة هي تشكيل مناعة ضد الفيروس بنسبة 1%، أعراض جانبية بنسبة 1%. عادة هذا القرار لو عرض على حكيم لقال حيادي، طعمت أو ما طعمت ما في فائدة من مرجوة ولا خسارة مرجوة إذا كان العرض 1% والمناعة المتوقعة بنسبة 1%. لكن لو كنت أو كنت تعلمين 100% أن المناعة المكتسبة 10%، لكن الأعراض الجانبية المتوقعة لهذا اللقاح ستكون بنسبة 70%، والنتائج معلومة، يعني نسبة العلم عندنا 100%، فماذا سوف يفعل الإنسان الحكيم؟ بطبيعة الحال لن يقدم على هذا اللقاح، سيبحث عن لقاح آخر فيه نسب أعلى من المناعة ونسب أقل من الأعراض. طيب، ماذا لو كانت نسبة المناعة المتوقعة 70%؟ نعلم بنسبة 100% أن المناعة المتوقعة 70. وهنا لاحظوا أن احنا في كل هاي الأمثلة مقدار العلم عندنا 100%، لكن النتيجة المتوقعة نسبة المناعة في مثالنا 70%، والأعراض الجانبية 10%. هنا ماذا سوف يكون قرار الإنسان الحكيم بقياس النفع والضرر؟ يعني غالبا سيكون الأفضل التطعيم، باعتبار أنه سيشكل مناعة 70 في مقابل ضرر 10. هذا بقياسه مع الإصابة بالفيروس الذي يعني لا مناعة اتجاهه أو المناعة غير معلومة لكن الأضرار كبيرة، فهنا يكون قرار الإنسان بأن الأفضل له أن يطعم. طيب، ماذا لو كانت نعلم 100% أن المناعة المتشكلة من اللقاح 90% و5% هي الأعراض الجانبية؟ هنا غالبا سيكون القرار أنه التطعيم واجب على من عنده هذه المعطيات، باعتبار أن الضرر بمقدار 5% محتمل و90% المناعة، وهذا ما هو موجود في مثل اللقاح المطروح هاي الأيام، لقاح الفايزر الذي يقال بأن نسبة المناعة فيه 94%. على كل حال، طيب ماذا لو غيرنا النسب؟ الآن سأغير النسب في خانة العلم. لو كان علم الإنسان بنسبة 85%، أنا أحتمل بنسبة 85 أن المناعة المتشكلة 1 والجهد المطلوب أو الضرر المتوقع الأعراض الجانبية 1. هنا هل سيتغير قرار الإنسان من الحياد إلى أمر آخر؟ غالبا سيظل الحياد هو القرار الصحيح، مع أن تغيرت نسبة العلم، يعني نقصت بنسبة 15%، كنا 85 ونسبة 100 كما ترونه في الجدول، نسبة 1% و1%. طيب، لو أجرينا تطبيقه على بقية الموارد، نقصان 15% اختصارا أقول، نقصان 15% ليس بذلك التأثير، سنخرج تقريبا بنفس النتائج، حياد وعدم التطعيم أو الأفضل التطعيم، تطعيم واجب الأفضل عدم التطعيم بالنسب اللي ترونها في الجدول. طيب، ماذا لو قلت النسبة أكثر؟ يعني صار علم الإنسان بالنتيجة بنسبة 65% والأضرار والمنافع المناعة والأعراض الجانبية كما في الجدول ثابتة. هنا في الحقيقة سيتغير قرار الإنسان في بعض الأمور، سيتغير أن نسبة العلم بدأت تختلف، فبدأ القرار يتغير. الحياد سيتم على ما هو عليه إذا كان 1% 1%. أما في مثل مثلا 90%، نعلم 65% نعلم أن المناعة المكتسبة 90 والضرر 5%. هنا هل سيكون واجب بالمعنى الدقيق ولا سيكون مستحب مؤكد على الإنسان أم ماذا؟ طيب، هذا المثال الأول، هذا مثال على موضوع مرتبط بالصحة. الآن سأضرب مثلا آخرا هو أطبق عليه نفس القواعد لكن سأمشي فيه سريعا فقط لتوضيح الموضوع. طيب، ماذا لو وصلك رابط على الواتساب أو على الإيميل؟ هذا الرابط مجهول، لكن أنت تحتمل بنسبة 100%، 100% أنت تعلم أن احتمال 1% هذا الرابط سيخترق حسابك، والنتيجة لاختراق الحساب أنه سيطلع السارق لحساباتك، سيطلع على صور أعراضك، بياناتك الشخصية، حساباتك البنكية، كل ما يتعلق بك سيطلع عليه. أنت تعلم 100% أن بنسبة 1% هذا الرابط سيكون هاكينج، اختراق، والنتيجة إذا ضغط عليه ووقعت النتيجة ستخسر بنسبة 100%. هل تقدم على هذا القرار؟ هل تفتح الرابط أم تقول لا، الأفضل لا أفعل مع أن احتمال 1%؟ غالبا لأن الموضوع بمستوى عالي من الخطورة، يعني صحيح هي 1%، لكن 1% هذه مرتبطة بشرف الإنسان وعرضه وحساباته البنكية ومعلوماته الشخصية، ربما بعض الأمراض التي عنده لا يطلع عليها أحد، ربما أمانات الناس الموجودة عنده في البنك وإلى آخره. هنا نسبة 1% ستجعل قرار الإنسان أن لا يفعل، ما راح يفتح الرابط. طيب، ماذا لو كانت نسبة السرقة 10%؟ إذا فتحت الرابط هناك احتمال 10% أن تسرق، والضرر الذي سيقع عليك سيكون بنسبة 70%. يعني لن تخترق كل حساباتك، 70% من الحسابات ستخترق، مثلا حساب الانستغرام وتويتر وحساب الفيسبوك وبعض البيانات الموجودة حسب نوع التطبيق اللي عندك، ومثلا حسابين من حسابات البنكية. هنا كذلك الإنسان لن يقدم على هذا الفعل، لأن الموضوع وهو سرقة الحساب موضوع خطير، وإن كانت النسبة المحتملة يعني أهميتها بنسبة 10%، لكن تتعلم 100% أن هذا ممكن أن يقع. طيب، لنذهب لو غيرنا النسب، لو كانت النسبة هي 65%، أن 1% ستخترق الحسابات لكن النتيجة هي 100%، يعني سرقت كل حساباتك وصورك وملفاتك الشخصية وإلى آخره، هل تغير النسبة من نسبة العلم من 100 إلى 65 هل سوف يجعلك تقدم أو لا تقدم؟ الجواب أغلب الناس لن يقدم على الموضوع باعتبار أن أهمية الموضوع تغير في المعادلة. طيب، ماذا لو أنك تحتمل بنسبة 1% أن هذا الرابط بنسبة 1% سيكون اختراق لحسابك لكن لكل حساباتك؟ هنا قد يقال بأنه القرار ليس قرار يجب ألا تفعل، وإنما الأفضل لك ألا تفعل. لماذا؟ لأن نسبة علمنا قلت، صار علمي بنسبة 1% أن هذا الرابط احتمال 1% أن يكون اختراق للحساب، والجهد أو الضرر بنسبة 100%. طيب الآن أريد أن أذهب لمثل آخر. لنفترض أنك مسؤول عن محطة نووية، أنت المدير والمسؤول عن محطة نووية في بلدك، وتعلم بأن انفجار محطة نووية ماذا يعني؟ انفجار محطة نووية يعني تدمير لكم هائل من المنطقة، ربما ثلثي الدولة تنهار تتضرر، يعني تنهدم. من يبقى حيا من الناس، المرض ينتقل إلى الأجيال، هناك ضرر كبير وبالغ على البيئة، هنالك قرارات دولية ستتخذ على الدولة لعدم التزامها بالاحترازات الصحيحة للأمن والسلامة في إدارة المحطات النووية، وهذا قد يهدد دخول الدولة تحت البنود الدولية لأن تفقد استقلالها. طيب الأرواح التي سوف تزهق أرواح عالية جدا. لما نقيس كل هذه الأضرار على بعض، وأنت صاحب محطة نووية تجالس على الطاولة، جاءك إخطار من فرقة الأمن والسلامة أنهم يعلمون 100% أن هنالك احتمال 1% لانفجار المحطة النووية، وأنت تعلم أن هذا الموضوع آثاره هائلة، ولكن حتى تتخذ قرار الأمن والسلامة تتخذ إجراء، يعني تقوم بعمل إجراء معين للتأكد وتفادي 1%، سيتطلب منك مجهود 100%. لنفترض سيتطلب منك أن تخطر رئيس الوزراء أو رئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ، حظر منزلي، طوارئ، استعدادات قوة الجيش، الدفاع المدني، قوات الداخلية، استنفار المستشفيات وإلى آخره. فهل ستتخذ هذا القرار؟ هل لاحتمال 1% أنه قد ينفجر، مع أنك تعلم 100% أن في احتمال 1% أن تنفجر المحطة النووية، والجهد الذي سوف تبذله جهد 100%، تشغيل كل طاقة الدولة بنسبة 100%، ماذا سوف يكون قرارك؟ هل لا تهتم بهذا الموضوع؟ تقول موضوع مو مهم، كل ما في الموضوع بنسبة الانفجار 1%، علمك 100% لكن نسبة الانفجار 1%، هل ستقدم على هذا القرار؟ العاقل سيقدم على هذا القرار ويتخذ قرارا بأن يذهب لحالة الطوارئ، والسبب هو خطورة الحدث، على الرغم من أن الاحتمال 1% لكن الحدث هائل وكبير. طيب الآن لنعكس النتيجة، لو كان عندك علم بنسبة 1% أن هناك احتمال انفجار للمحطة بنسبة 1%، العلم 1%، احتمال الانفجار 1% لكن الآثار 100%، المجهود 100%، يتطلب منك حالة طوارئ وأنت تعلم كمية الآثار التي سوف تكون، لكن احتمال الانفجار هو 1%، وتعلم أنت عندك علم بنسبة 1%، يعني هذا نسبة علم ضئيلة جدا، الاحتمال ضئيل لكن لو حدث سوف تكون الأمور بهذه الخطورة. ماذا سوف يكون قرار الإنسان العاقل الحكيم؟ هل سيتخذ قرارا بأن يبذل المجهود وهو الدخول في حكومة الطوارئ إلى أن نتأكد من القضية أم لا؟ الجواب على ذلك، خطورة القضية تجعل من هذه النسب الصغيرة مؤثرة بشكل كبير في اتخاذ القرار والأخذ بالمجهود وهو ولو كان بنسبة 100%. فإذن الخلاصة، هذه 3 أمثلة حاولنا من خلالها أن نبين كيف يعمل التوازن ما بين المضلع المثلث بأضلاعه الثلاثة. كيف نوازن بين العلم الذي عندنا وخطورة القضية ومن ثم الجهد المبذول؟ بحسب نوع الموضوع وبمقدار التوازن، هناك عقل فطري عند الإنسان يدعوه لاتخاذ قرار حكيم بناء على هذه الأمور. هذه خلاصة القاعدة وكيفية عملها. تبقى عدة تنبيهات حول القاعدة لفهمها بشكل أدق وأفضل، إن شاء الله نتركه إلى الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.